صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه كلمة بعنوان منهجية تعليم الأولاد في المدارس وتربيتهم تربية سلفية، كلمة موجهة لإخواننا الجزائريين على وجه الخصوص وإخواننا السلفيين في كل مكان. وأشكر الأخ حمد عبد الكريم شابي على تنسيقه لنا لإلقاء هذه الكلمة على إخواننا أهل الجزائر خاصة وإخواننا السلفيين عامة، ونشهد الله عز وجل وملائكته أننا نحبكم يا أهل الجزائر.
حبكم الله الذي أحببتمونا فيه.
والله أقولها بصراحة، يعني الدروس التي في قناتي لا يحضرها إلا أهل الجزائر، وكذلك دروس المشايخ الآخرين أكثر من يحضرها طلاب العلم من الجزائر. فجزاكم الله تعالى خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وفي بلادكم. فهذه والله شهادة لكم أقدمها بين يدي الله تعالى، أن إخواننا السلفيين وطلاب العلم في الجزائر من أحرص الناس على العلم الشرعي والاستفادة من مشايخ الدعوة السلفية في المملكة العربية السعودية وفي غيرها، فنسأل الله تعالى أن يثيبكم على ذلك ونجمعنا بكم في الفردوس من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأما بخصوص هذه الكلمة فكان التعليم في الجاهلية قبل الإسلام منصبا على الأسرة ثم القبيلة والمجتمع التي يعيش فيها الأولاد من البنين والبنات، فتكون الثقافة من البيت نفسه أو من المجتمع الذي يعيش الإنسان فيه. ولذلك في المجتمع الجاهلي عندهم أشياء حسنة أقرها الإسلام وأشياء قبيحة نفاها الإسلام وحذر منها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولما جاء الإسلام وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، أخرج الله تعالى بدعوته الناس من الظلمات إلى النور، كبارا وصغارا، ذكورا وإناثا، أحرارا وعبيدا، فدخل الناس في دين الله كافة، وكتب الله لهم الخير العظيم. لذلك قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ومما جاء في الإسلام من الأماكن التي كانت سببا لتعليم الجاهلين أمور دينهم خاصة المساجد. ولذلك أول ما النبي صلى الله عليه وسلم فعل بنى المسجد قباء ثم المسجد النبوي، وكان هذه المساجد مكان لتعليم أحكام الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا وسلوكا. فكان المسجد عاملا أساسا أو أساسيا في بناء المجتمع وتربية الأولاد على الخير والصلاح. فلذلك تخرج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فنفع الله بدعوته الصحابة ونشر الله بهم الإسلام في كل مكان، وأثنى الله عز وجل عليه في كتابه فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة وفي من بعدهم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. رواه البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. فالشاهد في الموضوع أن المسجد من الأماكن التي يتربى فيها الإنسان التربية الحسنة، فيتعلم الإنسان فيها العقيدة الإسلامية، ويتربى الإنسان فيها على أداء الشعائر التعبدية والتفقه في دين الله تعالى، ومنه تنتشر الدعوة إلى الإسلام، فيتعلم الناس في المسجد في الجامع أحكام الإسلام وتعاليمه العظيمة. فلذا يجب علينا كمسلمين العناية بهذا الأمر، وأن ننطلق في دعوتنا تعليما وتعلما وعملا ودعوة من المساجد التي كانت هي أول منارة من منارات التعليم. فلذلك جاء الإسلام بالحث على بناء المساجد وعمارتها حسيا ومعنويا. ثم بعد ذلك جاءت الكتاتيب، سواء كانت في المساجد أو كانت في غيرها، ليتعلم الطلبة والنساء في البيوت الصغيرات في البيوت يتعلمون الكتابة والإملاء والقراءة وحفظ ما تيسر من القرآن. فجاءت في زمن عمر الخطاب مثل هذا، فكان من أول من اهتم بالكتاتيب، وهكذا جاءت هذه السنة من بعده. يتخرج العلماء والأدباء والمثقفين من هذه الكتاتيب، تعلموا الخط والكتابة والقراءة والتجويد وحفظ المتون من هذه الكتاتيب. ومن تلك الكتاتيب التي تخرج منها شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله وغيره من المشايخ المملكة، ابن باز وابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان، تعلموا في الكتاتيب سواء كانت في المساجد أو كانت في البيوت والمدارس السلفية. فعندما يقرأ الإنسان سيرة أحد من أهل العلم سواء كان من القدامى أو من المعاصرين، فإنه سيجد في سيرته أنه تعلم القراءة والكتابة وحفظ المتون العلمية المختصرة في الفنون العلمية في اللغة العربية أو المصطلح الحديث أو أصول الفقه أو غيرها. فما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بعد أن التحقوا بمثل هذه الكتاتيب قبل أن تنشأ المدارس الحكومية، ومنها كتاتيب التي درس فيها شيخنا النجمي رحمه الله مدرسة السلفية بسامطة، وكانت في بيت أحد أهل سامطة، وتخرج منها أهل العلم منه شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله والشيخ حافظ الحكمي وغيره من أمثالهم. ونفع الله تعالى بهذه الكتاتيب أو بالمدارس السلفية الناس، ومنها المدارس التي في قام على الشيخ كتاتيب التي في مسجد السنة في اليمن التي قام على الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، وغيرها من المدارس الأقصد المدارس السلفية في المساجد أو الكتاتيب التي تخرج منها العلماء الأفاضل والأدباء وغيرهم. ثم أنشئت بعد زمن عمر رضي الله عنه المدارس في أواخر القرن الرابع الهجري كنظام يعني في زمن الدولة السلجوقية، ولكن كانت بدون تنظيم معين أو مناهج محددة، وبقيت على هذا 10 قرون. ثم بعد ذلك جاء الاستعمار الغربي وفتحت المدارس على أنظمة معينة ومناهج محددة، ثم سارت بعد ذلك فتحت المدارس في جميع البلدان العربية والإسلامية بأنظمة معينة ومناهج محددة في شتى مراحل التعليم مختلف ابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعات. وعندنا في المملكة العربية السعودية أنشأت وزارة المعارف للدولة السعودية الثالثة عام 1342، أنشأت مديرية المعارف، وبعد ذلك أنشأت كوزارة عام 1373 بعد الملك فهد عبد العزيز، لا وكان وزير المعارف آنذاك الملك فهد أول وزير لها. ثم بعد ذلك أنشئت المدارس، مدرسة تلو مدرسة، فابتدأت ب15 مدرسة، ثم بعد ذلك أنشئت مدارس الرئاسة العامة لتعليم البنات بعد 15 مدرسة، وقبلها مدارس البنين، ثم تحولت بعد ذلك إلى وزارة التربية والتعليم، في عام 1424، وصارت ونشئت قبلها وبعدها أيضا جامعات، فكانت جامعة أم القرى أنشئت عام 1957، وجامعة الإمام عام جامعة الإسلامية عام 1373، وجامعة الملك سعود عام 1377، وهكذا حتى وصلت إلى 30 جامعة حكومية و36 جامعة وكلية أهلية، 25 معهدا علمية وغيرها. فكانت هذه المدارس والجامعات باب خير لهذه البلاد وغيرها من الوافدين عن طريق المنح الدراسية، وأكثر دارسين من خارج المملكة خاصة بالجامعات كما تعلمون جامعة الإسلامية. والدولة السعودية مؤخرا فتحت المجال حتى لمن أراد أن يدرس المراحل الابتدائية المتوسطة الإعدادية والثانوية بشروط معينة، فضلا عن أن يكون من يعيش ويقيم في هذه البلاد المباركة فإنه سيدرس في جميع مراحل التعليم الابتدائي الروضة والابتدائي والمتوسطة والثانوية والجامعة. فجزاهم الله تعالى خيرا على هذا الفتح وعلى هذه النعمة التي وفقهم الله تعالى إليها. فالصحة والتعليم، الصحة تحفظ الأجساد والتعليم محفظ العقول، فنعمة العلم والتعليم نعمة عظيمة، ولذلك الله عز وجل كتاب وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أثنوا على العلم وأهل العلم، قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، إلى غير ذلك من الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على الحرص على العلم خاصة العلم الشرعي. أيها الإخوة، فالتعليم في المدارس الحكومية والأهلية خاصة والتعليم في غيرها من المساجد والمنازل والدور وغير ذلك فيها فوائد عظيمة، منها أن هذه تكميل للتعليم في المنزل الذي تربى الإنسان فيه العلوم الشرعية واللغوية وغيرها، ومنها أن هذه المدارس تبسط للإنسان وتتدرج معها الطالب في المعارف سواء في اللغة العربية أو المواد الإسلامية أو غيرها، يبدأ بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات. أيضا من فوائدها أن الإنسان عندما يدرس يعرف أشياء صحيحة وقبلها كان يقع في أشياء خاطئة فيتعلم الصواب فيها من الخطأ فيرفع الجهل عن نفسه، ويرفع الجهل عن غيره كذلك، يتوسع الإنسان في العلوم في هذه المدارس. فالطالب الذي في المرحلة الابتدائية ليست العلوم والفهوم والمعارف التي عنده كما يأخذها في الثانوي أو في الجامعة أو في الدراسات العليا، فيتوسع الإنسان في العلم بتدرجه في مراحل التعليم المختلفة. في المدارس يتربى الإنسان وبل يربي المعلم طلابه على أن يتواضع بعضهم لبعض، فكل في فصل واحد، الشريف والوضيع والغني والفقير وصاحب المكانة والمنزلة في المجتمع من غيره، فكلهم سواسية على كرسي الطلب. وينبغي أن يبنى العلم في المدارس والمساجد والدور وغيرها على الأشياء الأساسية، وهي أن تبنى هذه وتعتمد في أنظمتها ومناهجها على ما يرضي الله عز وجل، على كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، وعلى منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم المبنية على العقيدة الصحيحة، لأن العقيدة الصحيحة هي أساس الدين والملة. فإذا بنيت على عقائد فاسدة فسد الأبناء والبنات، وإذا بنيت على عقائد صحيحة وانشئ الطلاب من أول من دون نعومة أظفارهم على العقيدة أكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونهج السلف الصالح نشأوا نشأة صالحة ينفع الله تعالى بهم العباد والبلاد. لقال الشيخ بن باز رحمه الله في الحفظ في مدارس خاصة وفي سائر الأماكن على تعليم الأولاد والبنات صغارا وكبارا العقيدة التوحيد عقيدة أهل السنة والجماعة، قال أي أمة لا عقيدة لها صحيحة لا دين عندها صحيح فهي أمة جاهلة مهما بلغت من الرقي والتقدم في نواحي الحياة. ويقول: العقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام وأساس الملة. وحذر ابن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم من الغزو الثقافي الغربي الذي قد يدخل بعض مناهج التعليم فيتأثر فيه والعياذ بالله بعض أبناء المسلمين، والذي يتعارض مع العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية، العقيدة الإسلامية والشريعة الصحيحة. قالوا: مما لا شك فيه أن أخطر ما تواجهه المجتمعات أو ما تواجهه المجتمعات الإسلامية في الوقت الحاضر وما يسمى بالغزو الثقافي، فأسلحة متنوعة من كتب وإذاعات وصحف ومجلات وغير ذلك من الأسلحة الأخرى، فتبنى المدارس والجامعات على تعليم الناس العقيدة الإسلامية الصحيحة، وكذلك تبنى على بيان المنهج السليم في أداء الشعائر التعبدية من صلاة وصيام وحج وتعليم للأخلاق الحسنة والآداب الكريمة التي جاء بها الإسلام. فإنشاء الأبناء والبنات في هذه المدارس النشأة السليمة الصحيحة، وينفع الله تعالى بهم في مستقبل أيامهم، وينشأ وناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فقد يكون في بعض الأسر لا يهتمون إلى يعني يربون أبنائهم على الصلاة، فيأتي طالب أو طالبة بالمدرسة فيصلون يتعلمون الصلاة الظهر، يصلون في المدارس ويسمعون المواعظ والمعلمين ينصحونهم ويوجهوهم، قد يقعون في بعض الآداب والأخلاق السيئة في بيوتهم ومجتمعاتهم، فيسمعون أولئك المعلمين يربونهم ويؤدبونهم ويخبرونهم بالآداب الحسنة التي دعا إليه الإسلام، فيتعلمون من هذه المدارس. كذلك تبنى المدارس على الاهتمام باللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم، فهي الأساس في فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أبعد الناشية عن اللغة العربية كيف يفهمون كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف يفهمون الأحكام الشرعية فيتعلمون القراءة كما سبق والخط العربي السليم والقواعد العربية حتى تصلح ألسنتهم ويفهموا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الفهم الصحيح؟ كذلك يتعلمون في هذه المدارس العلوم الأخرى من التاريخ أو ما يسمى الآن بالاجتماعيات، مجتمع في الجغرافيا والتاريخ و العلوم التطبيقية من الهندسة أو ما يسمى بالمسار الصحي أو غيرها من المسارات التي يستفيد منها الطالب في مستقبل أيام فيام، فيكون في المستقبل طبيبا مسلما ثقة، ويكون مهندسا معماريا أو غيرها من التخصصات الهندسية، فينفع الله به أهل بلاده، وهكذا غيرها في جميع التخصصات العلمية والتي هي من العلوم المباحة والتي ينفع الله بها أهل الإسلام في كل مكان. خير لنا من أن نستجلب غير المسلمين ليعلموا أبناءنا هذه العلوم أو قد يفسدون عليهم دينهم. فمكانة المعلم سواء في المدارس أو في المساجد مكانة عظيمة، قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. وعلى المعلم في تعليمه سواء في جميع المراحل التعليم مختلفة أن يتخذ الأساليب والوسائل التي يوصل بها المعلومة إلى الطالب. كذلك يراعي الفروق الفردية، فهذا ذكي عنده ذكاء مفرط ما شاء الله بارك الله يحفظ ويفهم، والآخر ليس مثله قد يحفظ ولا يفهم، والثالث قد يفهم ولا يحفظ. فيراعي المعلم الفروق الفردية، كذلك يتحمل ويتحلى المعلم خاصة بالصبر على تعليمه لأبناء المسلمين في جميع المراحل التعليم، خاصة في المراحل الإعدادية، لأن هذا السن سن المراهقة والحركة الزائدة، فيحتاج المعلم إلى أن يكون صابرا صبرا عظيما على تعليمهم وتأديبهم. كذلك يستعمل المعلم في تعليمه لأبناء المسلمين وخاصة في المدارس وسيلة التحفيز، سواء كتابيا كان يكتب مثلا أحسنت بارك الله فيك أو نحو ذلك من العبارات، أو يثني عليه أمام طلابه حتى يتشجع غيره بهذه الألفاظ الحسنة. وكذلك يكون المعلم قدوة صالحة لطلابه حتى يكون يؤثر على طلابه بأفعاله أكثر من أقواله. ما إذا كان مجرد معلم فقط ولا يطبق ما علمه فعلمه وبال عليه، فكيف تنهى الطلاب عن الدخان وأنت تدخن أيها المعلم؟ أي كيف تأمر الطلاب بالصلاة لا تصلي؟ وهكذا فالطالب ينظر إلى عمل المعلم قبل أن يسمع، قبل أن يعني يسمع ما يقوله من العلوم، خاصة العلوم الشرعية التي يحفظها أو يفهمها. فأنت تربي أبنائك الطلاب بأفعالك أكثر من أقوالك، فلا يراك الطالب حيث نهاك الله عز وجل، ولا يفتقدك الطالب حيث أمرك الله عز وجل، حتى تكون في نظره عظيما إذا أنت طبقت واقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كذلك المعلم لا يفضل بعض الطلاب على بعض حتى يجعل بينهم العداوات والبغضاء، لأن المعلم هذا يحب هذا المعلم هذا الطالب ولا يحب الطالب الآخر، بل على المعلم أن يعدل في كلامه في تصرفاته بين طلابه حتى يكتب له القبول بينهم. كذلك المعلم يحث أبنائه على العمل بالدين الإسلامي عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا، كذلك يحثهم على الحضور المساجد التي فيها طلبة علم يعلمون الناس دين الله عز وجل، وحضور مجالس العلماء، ويحثهم على صحبة الأخيار وترك صحبة الأشرار، ويحثهم على الالتحاق بحلقات القرآن، حفظ القرآن الكريم والمتون العلمية وغيرها، حتى يكون الدال على الخير كفاعله ويكون له أجر دلالته على ذلك. ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذا ما أحببت بيانه في هذه الكلمة، فإن أصبنا فمن الله، ومن أخطانا فمن أنفسنا والشيطان. والله نسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى نرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونجمعنا بكم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيق هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه كلمة بعنوان منهجية التعليم الأولاد في المدارس وتربيتهم تربية سلفية، كلمة موجهة لإخواننا الجزائريين على وجه الخصوص وإخوان السلفيين في كل مكان. وأشكر الأخ حمد عبد الكريم شابي على تنسيقه لنا لإلقاء هذه الكلمة على إخواننا أهل الجزائر خاصة وإخوان السلفيين عامة، ونشهد الله عز وجل وملائكته أن نحبكم يا أهل الجزائر.
حبكم الله الذي أحببتمونا فيه.
والله أقولها بصراحة، يعني الدروس التي في قناتي لا يحضرها إلا أهل الجزائر، وكذلك دروس المشايخ الآخرين أكثر من يحضرها طلاب العلم من الجزائر. فجزاكم الله تعالى خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وفي بلادكم. فهذه والله شهادة لكم أقدمها بين يدي الله تعالى، أن إخواننا السلفيين وطلاب العلم في الجزائر من أحرص الناس على العلم الشرعي والاستفادة من مشايخ الدعوة السلفية في المملكة العربية السعودية وفي غيرها، فنسأل الله تعالى أن يثيبكم على ذلك ونجمعنا بكم في الفردوس من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأما بخصوص هذه الكلمة، فكان التعليم في الجاهلية قبل الإسلام منصبا على الأسرة ثم القبيلة والمجتمع التي يعيش فيها الأولاد من البنين والبنات، فتكون الثقافة من البيت نفسه أو من المجتمع الذي يعيش الإنسان فيه. ولذلك في المجتمع الجاهلي عندهم أشياء حسنة أقرها الإسلام وأشياء قبيحة نفاها الإسلام وحذر منها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولما جاء الإسلام وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، أخرج الله تعالى بدعوته الناس من الظلمات إلى النور، كبارا وصغارا، ذكورا وإناثا، أحرارا وعبيدا، فدخل الناس في دين الله كافة، وكتب الله لهم الخير العظيم. لذلك قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ومما جاء في الإسلام من الأماكن التي كانت سببا لتعليم الجاهلين أمور دينهم خاصة المساجد. ولذلك أول ما النبي صلى الله عليه وسلم فعل بنى المسجد قباء ثم المسجد النبوي، وكان هذه المساجد مكان لتعليم أحكام الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا وسلوكا. فكان المسجد عاملا أساسا أو أساسيا في بناء المجتمع وتربية الأولاد على الخير والصلاح. فلذلك تخرج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فنفع الله بدعوته الصحابة ونشر الله بهم الإسلام في كل مكان، وأثنى الله عز وجل عليه في كتابه فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة وفي من بعدهم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. رواه البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. رواه البخاري ومسلم. فالشاهد في الموضوع أن المسجد من الأماكن التي يتربى فيها الإنسان التربية الحسنة، فيتعلم الإنسان فيها العقيدة الإسلامية، ويتربى الإنسان فيها على أداء الشعائر التعبدية والتفقه في دين الله تعالى، ومنه تنتشر الدعوة إلى الإسلام، ويتعلم الناس في المسجد وفي الجامع أحكام الإسلام وتعاليمه العظيمة. فلذا يجب علينا كمسلمين العناية بهذا الأمر، وأن ننطلق في دعوتنا تعليما وتعلما وعملا ودعوة من المساجد التي كانت هي أول منارة من منارات التعليم. فلذلك جاء الإسلام بالحث على بناء المساجد وعمارتها حسيا ومعنويا. ثم بعد ذلك جاءت الكتاتيب سواء كانت في المساجد أو كانت في غيرها ليتعلم الطلبة والنساء في البيوت الصغيرات في البيوت يتعلمون الكتابة والإملاء والقراءة وحفظ ما تيسر من القرآن. فجاءت في زمن عمر الخطاب مثل هذا، فكان من أول من اهتم بالكتاتيب، وهكذا جاءت هذه سنة من بعده. يتخرج العلماء والأدباء والمثقفين من هذه الكتاتيب، تعلموا الخط والكتابة والقراءة والتجويد وحفظ المتون من هذه الكتاتيب. ومن تلك الكتاتيب التي تخرج منها شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله وغيره من المشايخ المملكة، ابن باز وابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان، تعلموا في الكتاتيب سواء كانت في المساجد أو كانت في البيوت والمدارس السلفية. فعندما يقرأ الإنسان سيرة أحد من أهل العلم سواء كان من القدامى أو من المعاصرين، فإنه سيجد في سيرته أنه تعلم القراءة والكتابة وحفظ المتون العلمية المختصرة في الفنون العلمية في اللغة العربية أو المصطلح الحديث أو أصول الفقه أو غيرها. فما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بعد أن التحقوا بمثل هذه الكتاتيب قبل أن تنشأ المدارس الحكومية، ومنها الكتاتيب التي درس فيها شيخنا النجم رحمه الله مدرسة السلفية بسامطة، وكانت في بيت أحد أهل سامطة، وتخرج منها أهل العلم منهم شيخنا الشيخ أحمد النجم رحمه الله والشيخ حافظ الحكمي وغيره من أمثالهم. ونفع الله تعالى بهذه الكتاتيب أو بالمدارس السلفية الناس، ومنها المدارس التي في قام على الشيخ كتاتيب التي في مسجد السنة في اليمن التي قام عليها الشيخ مقبل بن هادي الوادعي وغيرها من المدارس الأقصد المدارس السلفية في المساجد أو الكتاتيب التي تخرج منها العلماء الأفاضل والأدباء وغيرهم. ثم أنشئت بعد زمن عمر رضي الله عنه المدارس في أواخر القرن الرابع الهجري كنظام يعني في زمن الدولة السلجوقية، ولكن كانت بدون تنظيم معين أو مناهج محددة، وبقيت على هذا 10 قرون. ثم بعد ذلك جاء الاستعمار الغربي وفتحت المدارس على أنظمة معينة ومناهج محددة، ثم سارت بعد ذلك فتحت المدارس في جميع البلدان العربية والإسلامية بأنظمة معينة ومناهج محددة في شتى مراحل التعليم مختلف ابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعات. وعندنا في المملكة العربية السعودية أنشأت وزارة المعارف في الدولة السعودية الثالثة عام 1342، أنشأت مديرية المعارف، وبعد ذلك أنشأت كوزارة عام 1373 بعد الملك فهد عبد العزيز، لو كان وزير المعارف أنا ذاك الملك فهد أول وزير لها. ثم بعد ذلك أنشئت المدارس مدرسة تلو مدرسة، فابتدأت ب15 مدرسة، ثم بعد ذلك أنشئت مدارس الرئاسة العامة لتعليم البنات بعد 15 مدرسة، وقبلها مدارس البنين، ثم تحولت بعد ذلك إلى وزارة التربية والتعليم، في عام 1424 وصارت وانشئت قبلها وبعدها أيضا جامعات، فكانت جامعة أم القرى أنشئت عام 1957، وجامعة الإمام عام جامعة الإسلامية عام 1373، وجامعة الملك سعود عام 1377، وهكذا حتى وصلت إلى 30 جامعة حكومية و36 جامعة وكلية أهلية 25 معهدا علمنا وغيرها. فكانت هذه المدارس والجامعات باب خير لهذه البلاد وغيرها من الوافدين عن طريق المنح الدراسية، وأكثر دارسين من خارج المملكة خاصة بالجامعات كما تعلمون الجامعة الإسلامية. والدولة السعودية مؤخرا فتحت المجال حتى لمن أراد أن يدرس المراحل الابتدائية المتوسطة الإعدادية والثانوية بشروط معينة، فضلا عن أن يكون من يعيش ويقيم في هذه البلاد المباركة فإنه سيدرس في جميع مراحل التعليم الابتدائي الروضة والابتدائي والمتوسطة والثانوية والجامعة. فجزاهم الله تعالى خيرا على هذا الفتح وعلى هذه النعمة التي وفقهم الله تعالى إليها. فالصحة والتعليم، الصحة تحفظ الأجساد والتعليم محفظ العقول، فنعمة العلم والتعليم نعمة عظيمة، ولذلك الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أثنوا على العلم وأهل العلم، قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، إلى غير ذلك من الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على الحرص على العلم خاصة العلم الشرعي. أيها الإخوة، فالتعليم في المدارس الحكومية والأهلية خاصة، والتعليم في غيرها من المساجد والمنازل والدور وغير ذلك فيها فوائد عظيمة، منها أن هذه تكميل للتعليم في المنزل الذي تربى الإنسان فيه العلوم الشرعية واللغوية وغيرها، ومنها أن هذه المدارس تبسط للإنسان وتتدرج معها الطالب في المعارف سواء في اللغة العربية أو المواد الإسلامية أو غيرها، يبدأ بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات. أيضا من فوائدها أن الإنسان عندما يدرس يعرف أشياء صحيحة، وقبلها كان يقع في أشياء خاطئة فيتعلم الصواب فيها من الخطأ، فيرفع الجهل عن نفسه، ويرفع الجهل عن غيره كذلك، يتوسع الإنسان في العلوم في هذه المدارس. فالطالب الذي في المرحلة الابتدائية ليست العلوم والفهوم والمعارف التي عنده كما يأخذها في الثانوي أو في الجامعة أو في الدراسات العليا، يتوسع الإنسان في العلم بتدرجه في مراحل التعليم المختلفة. في المدارس يتربى الإنسان، وبل يربي المعلم طلابه على أن يتواضع بعضهم لبعض، فكل في فصل واحد، الشريف والوضيع والغني والفقير وصاحب المكانة والمنزلة في المجتمع من غيره، وكلهم سواسية على كرسي الطلب. وينبغي أن يبنى العلم في المدارس والمساجد والدور وغيرها على الأشياء الأساسية، وهي أن تبنى هذه وتعتمد في أنظمتها ومناهجها على ما يرضي الله عز وجل، على كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، وعلى منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم المبنية على العقيدة الصحيحة، لأن العقيدة الصحيحة هي أساس الدين والملة. فإذا بنيت على عقائد فاسدة فسد الأبناء والبنات، وإذا بنيت على عقائد صحيحة وانشئ الطلاب من أول من دون نعومة أظفارهم على العقيدة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم منهج السلف الصالح، نشأوا نشأة صالحة ينفع الله تعالى بهم العباد والبلاد. لقى الشيخ بن باز رحمه الله في الحرص في مدارس خاصة وفي سائر الأماكن على تعليم الأولاد والبنات صغارا وكبارا العقيدة التوحيد عقيدة أهل السنة والجماعة. قال أي أمة لا عقيدة لها صحيحة لا دين عندها صحيح فهي أمة جاهلة مهما بلغت من الرقي والتقدم في نواحي الحياة. ويقول العقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام وأساس الملة. وحذر ابن باز رحمه الله وغير من أهل العلم من الغزو الثقافي الغربي الذي قد يدخل بعض مناهج التعليم فيتأثر فيه والعياذ بالله بعض أبناء المسلمين والذي يتعارض مع العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية العقيدة الإسلامية والشريعة الصحيحة. قالوا مما لا شك فيه أن أخطر ما تواجهه المجتمعات أو ما تواجهه المجتمعات الإسلامية في الوقت الحاضر وما يسمى بالغزو الثقافي فأسلحة متنوعة من كتب وإذاعات وصحف ومجلات وغير ذلك من الأسلحة الأخرى فتبنى المدارس والجامعات على تعليم الناس العقيدة الإسلامية الصحيحة وكذلك تبنى على بيان المنهج السليم في أداء الشعائر التعبدية من صلاة وصيام وحج وتعليم للأخلاق الحسنة والآداب الكريمة التي جاء بها الإسلام. فإنشأ الأبناء والبنات في هذه المدارس النشأة السليمة الصحيحة وينفع الله تعالى بهم في مستقبل أيامهم وينشأ وناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فقد يكون في بعض الأسر لا يهتمون إلى يعني يربون أبنائهم على الصلاة فيأتي طالب أو طالبة بالمدرسة فيصلون يتعلمون الصلاة الظهر يصلون في المدارس ويسمعون المواعظ والمعلمين ينصحونهم ويوجهوهم قد يقعون في بعض الآداب والأخلاق السيئة في بيوتهم ومجتمعاتهم فيسمعون أولئك المعلمين يربونهم ويؤدبونهم ويخبرونهم بالآداب الحسنة التي دعا إليه الإسلام فيتعلمون من هذه المدارس. كذلك تبنى المدارس على الاهتمام باللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم فهي الأساس في فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أبعد الناشئة عن اللغة العربية كيف يفهمون كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كيف يفهمون الأحكام الشرعية فيتعلمون القراءة كما سبق والخط العربي السليم والقواعد العربية حتى تصلح ألسنتهم ويفهموا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الفهم الصحيح. كذلك يتعلمون في هذه المدارس العلوم الأخرى من التاريخ أو ما يسمى الآن بالاجتماعيات مجتمع في الجغرافيا والتاريخ و العلوم التطبيقية من الهندسة أو ما يسمى بالمسار الصحي أو غيرها من المسارات التي يستفيد منها الطالب في مستقبل أيام فيكون في المستقبل طبيبا مسلما ثقة ويكون مهندسا معماريا أو غيرها من التخصصات الهندسية وينفع الله به أهل بلاده. وهكذا غيرها في جميع التخصصات العلمية والتي هي من العلوم المباحة والتي ينفع الله بها أهل الإسلام في كل مكان خير لنا من أن نستجلب غير المسلمين ليعلموا أبناءنا هذه العلوم أو قد يفسدون عليهم دينهم. فمكانة المعلم سواء في المدارس أو في المساجد مكانة عظيمة، قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. وعلى المعلم في تعليمه سواء في جميع المراحل التعليم مختلفة أن يتخذ الأساليب والوسائل التي يوصل بها المعلومة إلى الطالب، كذلك يراعي الفروق الفردية، فهذا ذكي عنده ذكاء مفرط ما شاء الله بارك الله يحفظ ويفهم، والآخر ليس مثله قد يحفظ ولا يفهم، والثالث قد يفهم ولا يحفظ، فيراعي المعلم الفروق الفردية. كذلك يتحمل ويتحلى المعلم خاصة بالصبر على تعليمه لأبناء المسلمين في جميع المراحل التعليم، خاصة في المراحل الإعدادية، لأن هذا السن سن المراهقة والحركة الزائدة، فيحتاج المعلم إلى أن يكون صابرا صبرا عظيما على تعليمهم وتأديبهم. كذلك يستعمل المعلم في تعليمه لأبناء المسلمين وخاصة في المدارس وسيلة التحفيز، سواء كتابيا كان يكتب مثلا أحسنت بارك الله فيك أو نحو ذلك من العبارات، أو يثني عليه أمام طلابه حتى يتشجع غيره بهذه الألفاظ الحسنة. وكذلك يكون المعلم قدوة صالحة لطلابه حتى يكون يؤثر على طلابه بأفعاله أكثر من أقواله. أما إذا كان مجرد معلم فقط ولا يطبق ما علمه فعلمه وبال عليه. فكيف تنهى الطلاب عن الدخان وأنت تدخن أيها المعلم؟ أي كيف تأمر الطلاب بالصلاة لا تصلي؟ وهكذا فالطالب ينظر إلى عمل المعلم قبل أن يسمع، قبل أن يعني يسمع ما يقوله من العلوم، خاصة العلوم الشرعية التي يحفظها أو يفهمها. فأنت تربي أبنائك الطلاب بأفعالك أكثر من أقوالك، فلا يراك الطالب حيث نهاك الله عز وجل، ولا يفتقدك الطالب حيث أمرك الله عز وجل، حتى تكون في نظره عظيما إذا أنت طبقت واقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كذلك المعلم لا يفضل بعض الطلاب على بعض حتى يجعل بينهم العداوات والبغضاء، لأن المعلم هذا يحب هذا المعلم هذا الطالب ولا يحب الطالب الآخر، بل على المعلم أن يعدل في كلامه في تصرفاته بين طلابه حتى يكتب له القبول بينهم. كذلك المعلم يحث أبنائه على العمل بالدين الإسلامي عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا، كذلك يحثهم على الحضور المساجد التي فيها طلبة علم يعلمون الناس دين الله عز وجل، وحضور مجالس العلماء، ويحثهم على صحبة الأخيار وترك صحبة الأشرار، ويحثهم على الالتحاق بحلقات القرآن، حفظ القرآن الكريم والمتون العلمية وغيرها، حتى يكون الدال على الخير كفاعله ويكون له أجر دلالته على ذلك. ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذا ما أحببت بيانه في هذه الكلمة، فإن أصبنا فمن الله، ومن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان. والله نسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى نرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونجمعنا بكم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.